الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فما زلنا في كتاب القصاص وفي أول حديث من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وما زلنا في هذا الحديث عند قوله عليه الصلاة والسلام والنفس بالنفس، وعرفنا أن القود لابد فيه من توفر شروط، من جملة هذه الشروط اجتماع أولياء الدم على المطالبة، وأن يكون المقتول مكافئا للقاتل في الإسلام، وأن لا يكون المقتول مباح الدم من أجل الله عز وجل، وهكذا من الشروط البلوغ، وهكذا العقل على تفصيل فيه. والذي أخذناه في الدرس الماضي ما هو؟ نعم، ألا يكون القاتل والدا، ألا يكون القاتل والدا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقاد والد بولده، وعرفنا أنه يدخل في ذلك الوالد القريب والوالد البعيد، والوالد البعيد هو الجد من جهة الأب أو من جهة الأم، وأن الأم ملحقة بالأب. وأهل العلم يقولون يدخل في ذلك الوالد ولو كان كافرا ولو كان عبدا، فلا يقاد الوالد بولده ولو كان الوالد كافرا. وجحظنا أيضا هنا كذلك عرفنا من شروط القود ألا يكون القاتل وارثا لدمه أو لبعض دمه، ألا يكون وارثا لدمه أو لبعض دمه، فإن كان القاتل وارثا لدمه أو لبعض دمه. هذا أخذناه ولا ما أخذناه؟ أخذناه ألا يكون وارثا لدمه أو لبعض دمه، أخذنا هذا أو أخذنا ما يتعلق بالوالد. نعم، ألا يكون وارثا ل نعم لدم أبيه، إذن غير الذي نحن فيه، هذه تنبني على المسألة السابقة. طيب، نعم تنبني على المسألة السابقة غير الذي ذكرته الآن، هذا شرط منفصل، لكن تلك المسألة مبنية على المسألة السابقة أن الوالد لا يقاد بولده، وهكذا مما يتفرع على ذلك أن الولد إن كان وارثا لدم أبيه أو لبعض دم أبيه أنه لا يقاد به بالطريق الأولى، هذه فرع عن هذه المسألة. هذا الذي أخذناه. كذلك من الشروط، من شروط القود ألا يكون شريكا، نعم أي من شروط القود ألا يكون شريكا لمخطئ، ألا يكون شريكا لمخطئ، وهذا مما فيه نزاع بين العلماء من الشروط المتنازع فيها، ألا يكون شريكا لمخطئ، وإنما ذكرناه باعتبار أن جمهور العلماء يشترطون ذلك، وخالف في ذلك الإمام مالك وأحمد في رواية ألا يكون شريكا لبهطئ. فجمهور العلماء يرون أن القاتل وإن كان متعمدا إذا كان شريكا لبهطئ أنه لا يقاد، لأن قتل العمد لم يتمحض بكونه عمدا. وخالف في ذلك الإمام مالك وأحمد في رواية وهذا وما ذهب إليه الإمام مالك وأحمد في رواية هو الذي يظهر أو تظهر صحته، فإنه إذا حصل منه القتل على سبيل العمد فكيف يقال أنه لا يقاد لأن مخطئا شاركه، وإن كان مخطئا شاركه المخطئ له العذر فلا يقاد لخطئه، لكن المتعمد من أين لنا أنه لا يقاد وقد تعمد القتل؟ فلو أن شخصا تحرج حجرا يريد أن يلقيه على آدمي معصوم فطلب من غيره أن يعينه على دحرجة الحجر وذلك الغير لا يدري وش الذي يريد هذا الشخص بدحرجة الحجر، فتدحرج الحجر على رجل معصوم فمات، فهنا القتل حصل من عامد ومخطئ، حصل القتل من عامد ومخطئ، العامد الذي تعمد القتل والمخطئ الذي عانه على دحرجة الحجر وهو لا يدري ما الذي يريد بدحرجة الحجر، فهنا حصل القتل من عامد ومن مخطئ على مذهب الجمهور، فإن العامد لا يقاد لأنه شاركه في القتل مخطئ. وعلى مذهب الإمام مالك وأحمد في رواية أن العامد يقاد إن طالب الأولياء بالقود لأنه متعمد للقتل، فكيف يقال أنه لا يقاد؟ فالأظهر أنه يقاد، وأن كل شخص ينظر إلى فعله على حدة ولا علاقة له بغيره، فكما أن المخطئ لا يصير متعمدا بمشاركة المتعمد فهكذا المتعمد لا يأخذ حكم المخطئ بمشاركة المخطئ، كل له حكمه على سبيل الاستقلال. فالعامد لا يأخذ حكم المخطئ بمشاركة المخطئ له، والمخطئ لا يأخذ حكم المتعمد بمشاركة المتعمد له، ذاك متعمد يقاد وذاك مخطئ يطالب بالدية إن أراد الورثة ذلك. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة. وهكذا إذا شارك متعمد مع متعمد لكن في أحدهما مانع من القود، المسألة الأولى متعمد مع مخطئ، وهذه المسألة متعمد مع متعمد لكن في أحدهما مانع من موانع القود، كأن يكون أحدهما أبا للمقتول فالأب متعمد للقتل وشاركه شخص آخر متعمد، فحصل القتل بفعل رجلين متعمدين للقتل، لكن أحدهما فيه مانع من موانع القود. فهذا المسألة محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من يراها كالمسألة السابقة وأنه لا قود في هذه المسألة، وهناك من ذهب إلى القود فيها، والنزاع موجود في مذهب الإمام الشافعي وأحمد، والأظهر فيها القود وهي أظهر من المسألة السابقة، لأن القتل حصل من رجلين متعمدين، ما هو من متعمد ومخطئ، لكن أحدهما له العذر، لهما فيه مانع من موانع القود وهو الأب القاتل لولده. فمن ليس له مانع من موانع القود فإنه يقاد، وهذا شبيه بما إذا اجتمع رجلان على القتل عمدا ثم عفى الأولياء عن أحد الرجلين، فالعفو يكون مانعا من موانع القود، فهل يتعدى العفو إلى الرجل الآخر فلا يقاد، ولا للأولياء أن يقاصصوا أحد الرجلين ويعفو عن الآخر؟ لهما لعمل الأولياء أن يعفو عن الرجل وأن يقاصصوا الآخر، وهذا لا إشكال فيه ولا أعلم في ذلك نزاعا في هذه القضية، فالأمر للأولياء لهم أن يعفو عن البعض وأن يقاصصوا البعض. لكن في مسألة الأب حصل فيها النزاع الكثير بين أهل العلم، والأظهر كما عرفنا ما سبق وهو القصاص، وأكثر العلماء في هذه المسألة على القصاص، والخلاف ينقل عن أبي حنيفة وعن أحمد في رواية، ولا أكثر العلماء في مسألة اجتماع الأب مع غيره في القتل العمد أنهم يرون القصاص في حق من ليس له أو فيه مانع من موانع القود، هذا الذي عليه جمهور العلماء في هذه المسألة، والخلاف ينقل عن أبي حنيفة وعن أحمد في رواية. إذن الصح في ذلك القود. وهكذا إذا شارك صغيرا أو مجنونا، إذا شارك صغيرا أو مجنونا، إذا قتل شخصا متعمدا وشاركه في هذا القتل مجنون أو صغير، فهذه المسألة أيضا فيها نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من قال لا قصاص في هذه المسألة، ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، والرواية الأخرى عنهما إثبات القصاص، الرواية الأخرى عنهما إثبات القصاص أي عن الشافعي وأحمد. أما علماء المالكية فيفرقون بين المجنون، بين مشاركة المجنون ومشاركة الصغير، فيوجبون القصاص في مشاركة الصغير ولا يوجبون القصاص في مشاركة المجنون، هؤلاء علماء المالكية. والأظهر في هذه المسألة ما سبق أنه ينظر ينظر لكل شخص على حدة، فمن تعمد القتل فيأخذ حكم القاتل متعمدا. ومن فيه مانع من موانع القتل فإنه لا يقتل، فالصبي لا يقتل لوجود مانع من موانع القود، وهكذا المجنون، والمتعمد يقاد. إذن أظهر في مثل هذه المسائل هو هذا الأمر، وإن حصل فيها النزاع الذي سبق ذكره وإيضاحه. إذن هذا الشرط هو أن لا يكون شريكا لمخطئ، الأظهر عدم اعتباره، وأنه إن كان شريكا لمخطئ وقتل متعمدا فإنه يقاد، وهكذا بقية المسائل التي ذكرناها. الأظهر فيها هو أن من قتل متعمدا أنه يقاد ولا ينظر لغيره. هكذا أيضا من جملة شروط القود ألا يكون القاتل وارثا لدمه أو لبعض دمه، ألا يكون القاتل وارثا لدمه أو لبعض دمه. فإذا كان القاتل وارثا لدمه أو لبعض دمه فإنه لا يقاد. إذا كان وارثا لدمه أو لبعض دمه فإنه لا يقاد، لأن له العفو، هو من جملة الورثة فله العفو. فإذا كان القاتل وارثا لدمه أو لبعض دمه فإنه لا يقاد، وشأنك شأن غيره من الورثة. والوارث إذا عفى عن القتل فإن القتل لا يقع ولا يشرع. فهكذا إذا كان القاتل وارثا لبعض دمه أو لجميع دمه. من أمثلة ذلك مما يذكره العلماء، فيقولون أخوان قتل أحدهما أباه وقتل الآخر أمه، والزوجية قائمة، الزوجية قائمة بين الأب والأم، فالأول قتل الأب، الأول لما قتل الأب من ورث دمه؟ فقط الأم والأخ، الأم والأخ، فميراث الدم كان بين الأم وبين الأخ. فالثاني لما قتل الأم من ورث الأم؟ الثاني لما قتل الأم، الأب قد مات رحمة الله عليه، كيف؟ الولد الأول، الأول يرث الأم، أما الثاني ما يرث، هو القاتل كيف يرث الأم؟ لما ورث الأم إيش ورث؟ ورث نعم ورث دمه، وورث أيضا هو، نعم هو ورث دمه، ونعم ورث أيضا دم أمه، نعم دمه، هذا قلنا ورث دمه، هذا المقصود، نعم بميراث أن ورث دمه، أي نعم الذي هو نعم في قضية قتله لأبيه، فإن لما قتل أباه انتقل ميراث الدم إلى نعم إلى الأم، فلما جاء الأخ الآخر وقتل الأم فورث ما ورثته أمه، فورث نعم بعض دم، ورث دم نفسه، فهنا يقاد بقتله لأبيه أو لا يقاد؟ هنا لا يقاد لأنه قد ورث دم نفسه، لكن أخوه الذي قتل أمه يقاد أو لا يقاد؟ لما لا يقاد؟ هل ورث دم نفسه؟ الثاني يقاد والأول لا يقاد. الأول لا يقاد لأنه ورث دم نفسه، والثاني يقاد لأنه لم يرث دم نفسه. وهذه إذا كانت الزوجية قائمة، لكن إذا كانت الزوجية ما هي قائمة؟ نعم، الأول قتل أباه والآخر قتل أمه، والزوجية غير قائمة بين الأبوين، فهل الأول يرث شيئا من دم نفسه؟ نعم، لا يرث شيئا من دم نفسه، لأن الزوجية منفصلة بين الأبوين، فالأم لم ترث شيئا من دم الأب لأن الزوجية منفصلة، فهنا لم يرث شيئا من دم نفسه. ظهرت المسألة الثانية أو التبست؟ ظاهرة. نعم، ما في أي نعم، هنا لم يرث شيئا من دم نفسه، فهنا للأخ الأول أن يقاصص الأخ الثاني، والثاني له أن يقاصص الأول. ذاك نعم، فالأول يقاصص الثاني لأنه قتل أمه، والثاني له أن يقاصص الأول لأنه قتل أباه. واختلف العلماء في هذه القضية، فمن أهل العلم من قال يقاصص الأول الذي هو الأسبق في القتل، فيقاصص الأول الذي هو الأسبق في القتل. ومن أهل العلم من قال يعني نعم، من أهل العلم من قال يقاصص الأول، يعني قل للثاني اقتل الأول بدم أبيك، لأن الأول هو الذي ابتدأ القتل، والثاني حصل له القتل بعد قتل الأم بعد ذلك، فقالوا يقتل الأول. نقول للثاني اقتل الأول لأنه هو الأسبق في القتل، هو الذي ابتدأ بقتل الأب، والثاني بعد ذلك حصل منه أن قتل الأم. بناء على هذا من الذي ينجو من القتل؟ ها، الثاني ينجو من القتل ولا يقاصص. ومن أهل العلم من قال يقرع بينهما، ذاك مستحق للقتل وذاك مستحق للقتل، يقرع بينهما، فمن خرجت عليه القرعة قضي بها، يؤخذ بالقرعة وبما خرجت عليه. ومن أهل العلم من قال لا يقتل أحد لأنهما تساويا في الاستحقاق، ذاك يستحق دم هذا وذاك يستحق دم هذا، فلما تساوي في الاستحقاق سقط القصاص بالكلية. ورجح هذا العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه، ولا يبعد مثل هذا القول، فلما تساوي في القصاص سقط القصاص من الجانبين لحصول التماثل والتساوي بينهما. نعم، إذا تمال الرجلان على القتل فهما في بحكم الشيء الواحد، إذا حصل التمال، وسيأتي مشيئة الله عز وجل الكلام على التمال على القتل. طيب، ومن أهل العلم في هذه المسألة التي ذكرناها من قال يجعل الأمر لمن سبق، كل يترصد الآخر، فيجعل الأمر لمن سبق، ذاك مستحق أن يقتل وذاك مستحق أن يقتل، فيكون الحكم لمن سبق. إذا من أهل العلم من قال يقتل القاتل الأول، ومنهم من قال يقرع بينهما، ومنهم من قال يجعل الأمر لمن سبق أي في القتل، كل يترصد الآخر، فمن قتل فلنعم، فمن سبق في القتل فقد أخذه بحقه. ومنهم من أهل من قال كما عرفنا أن القصاص يسقط بالكلية في هذه المسألة. وهكذا يقول أهل العلم أربعة إخوة قتل الأول الثاني، وقتل الثالث الرابع، قتل الأول الثاني وقتل الثالث الرابع. يقولون القود يكون على الثالث، القود يكون على الثالث، وأما الأول فإنه لا يقاد. أربع إخوة قتل الأول الثاني وقتل الثالث الرابع، فالقود يكون على الثالث، وأما الأول فإنه لا يقاد. وذلك أن الأول لما قتل الثاني من ورث دمه؟ الثالث والرابع. فلما جاء الثالث وقتل الرابع من ورثه؟ الأول. ورث نصيبا من دمه أو لم يرث؟ ورث نصيبا من دمه فلم يقتل، لأنه ورث نصيبا من دمه، لأن دمه انقسم بين الثالث والرابع. فلما جاء الثالث وقتل الرابع ورث الأول دم نفسه، أو ورث بعض دم نفسه، فلا يقاصص الأول ويقاصص الثالث لأنه لم يرث شيئا. إلى هنا، وننتقل إلى لامية الوردي.